بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيام تفصلنا عن شهر ربيع الأول، وفي هذا الشهر اعتاد الناس أن يحتفلوا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. صلى على النبي. طيب، واعتاد الناس مع الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم ان هم يتخانقوا ويقلوا ادبهم على بعض، وده يبدع ده وده يفسق ده، مش كده؟ وده يفرح النبي صح عليه الصلاه والسلام، ان احنا نقعد نعمل كده في بعض، مش كده؟ طيب، يعني هذا مما اعتاده الناس للأسف، وللأسف هذا مما اعتاده حتى الفئة المتدينة. فكان درس اليوم، درس اليوم بعنوان المولد بين مفتون ومحجوب. وعاوزين نبدأ الدرس الأول طبعا احنا عندنا فريقين، فريق بيجوزوا الاحتفال بالنبي بعيد بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وفريق آخر يمنع من ذلك ويراه بدعة. فخلونا قبل طبعا الدرس، زي ما قلنا المولد بين مفتون ومحجوب، والدرس مش هيبتدي غير يمكن بعد نص ساعة من دلوقتي، فكل اللي هنقوله من دلوقتي لنص ساعة قدام دي مقدمة للدرس خلاص. وهذا الدرس على غير العادة، ممكن نفتح فيه باب للنقاش في الآخر. فعندنا فريقين، فريق بيقول بمشروعية الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم، وفريق آخر يمنعه من ذلك ويراه بدعة. خلونا ننطلق من الاتفاقات بين الفريقين جميعا. أول حاجة يا جماعة، الفريقان جميعا اتفقوا في الجملة، في الجملة يعني لن تعدم يعني من خالف هنا أو هناك، لكن في الجملة الفريقان متفقان على أن الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم بدعة. الفريقين متفقين على ده، يعني ما فيش حد بينكر ده، بينكر أنه بدعة خلاص. طيب، طبعا الفريق الذي يقول بعدم المشروعية واضح أنه هو بيقول أنه بدعة، لكن يمكن الغريب شوية علينا أن الفريق الآخر الذي يقول بمشروعية الاحتفال بالمولد أن يقول أن الاحتفال بالمولد بدعة، ده غريبة شوية. خلونا الأول نذكر بعض النقولات عن هذا الفريق. أول حاجة الحافظ العراقي، طبعا برضو يعني قبل ما نبتدي، كل قول من القولين دول قال به جهابذة من العلماء، عشان بس يعني كلام واضح. يعني القول بالبدعية قال به علماء كبار، والقول بالمشروعية أيضا قال به علماء كبار. فأنا لما أجي أقول لكم، أنتم ممكن الناس تتخض دلوقتي من الأسماء اللي هقولها ويكتشفوا إيه ده، هم دول بيقولوا بمشروعية الاحتفال بالمولد، فممكن الناس تتخض من ده، فاصبروا معي للآخر بقى ماشي، عشان نحل الإشكالات. الحافظ العراقي رحمه الله، وهو ممن يرى مشروعية الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول إن اتخاذ الوليمة وإطعام الطعام مستحب في كل وقت، فكيف إذا انضم إلى ذلك الفرح والسرور بظهور نور النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه في هذا الشهر الشريف، يعني شهر ربيع الأول. قال ولا يلزم من كونه بدعة كونه مكروها إلى آخر كلامه. هنيجي بقى الكلام بتفصيله على كده، لكن هنا قال، هنا اللي نلاحظه الحافظ العراقي بيقول على أن الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ بدعة، وهو ممن يرى مشروعية ذلك. أبو شامة يبقى شيخ الإمام النووي، يقول ومن أحسن ما ابتدع في زماننا من هذا القبيل ما كان يفعل بمدينة إربل جبرها الله تعالى كل عام في اليوم الموافق ليوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم من الصدقات والمعروف وإظهار الزينة والسرور. والإمام أبو شامة ممن يرى مشروعية الاحتفال، ومع ذلك قال ومن أحسن ما ابتدع في زماننا، فهو يراه بدعة. الإمام السيوطي، والسيوطي يرى المشروعية كذلك، بل له كتاب في ذلك، يقول عندي أن أصل عمل المولد الذي هو اجتماع الناس إلى آخر كلامه هو من البدع إلى آخر كلامه. هنيجي برضو يعني أنا بقطع على موطن ما ينفعش أقطع عليه على فكرة، بس عشان هنجيله بعد شوية يعني. فهو بيقول وعندي أن أصل عمل المولد الذي هو اجتماع الناس إلى آخر كلامه هو من البدع. وسيوطي يرى المشروعية كذلك. الإمام السخاوي قال لم يفعله أحد من السلف. السخاوي يرى المشروعية ومع ذلك يقول لم يفعله أحد من السلف في القرون الثلاثة، يعني لا الصحابة ولا التابعون ولا تابع التابعين فعلوا ذلك. أهو اعتراف صريح من الطائفة التي ترى المشروعية، مشروعية الاحتفال بالمولد. لم يفعله أحد من السلف في القرون الثلاثة، وإنما حدث بعد، يعني بعد القرون الثلاثة حدث ذلك. الإمام ابن عبدين الحنفي قال اعلم أن من البدع المحمودة عمل المولد الشريف من الشهر الذي ولد فيه صلى الله عليه وسلم. إذن يراه بدع وهو ممن يرى المشروعية. ابن حجر، الحافظ ابن حجر صاحب الفتح فتح الباري أيضا ممن يرى المشروعية. طبعا أنا مش بقول قول المشروعية، خلي بالكم أنا ما فيش معنى أني لما أقول اتفق الفريقان على أني المولد بدعة أن أجيب لكم كلام من يرى عدم المشروعية. هم خلاص هم كده بيقولوا إيه، ما هو غير مشروع أصلا. لكن المفاجأة أن من يقول بالمشروعية يراه بدعة، ده اللي احنا عاوزين نقف عليه شوية ونفهمه. ابن حجر رحمه الله وهو ممن يرى مشروعيات الاحتفال يقول أصل عمل المولد بدعة لم تنقل عن أحد من السلف الصالح من القرون الثلاثة. طيب يبقى ده أول موطن اتفقوا عليه في الجملة. فده يخلينا نعمل إيه بقى؟ يخلينا ما نردش، أو يعني ما أول ما يدخل بقى ربيع الأول ويبتدي يعني إيه مثل هذه الأمور تظهر، بلاقي الحقيقة شوية يعني كلام منشورات ساذجة الحقيقة يعني. فتلاقي من يرى عدم المشروعية يوم يجي يقول لك إيه، هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل فعله الصحابة؟ هل فعله التابعون؟ ويعملوا بقى دلوقتي إيه حاجات صح وغلط، فعله النبي غلط، فعله الصحابة غلط، فعله إذن مش عارف إيه، وكأن الناس التانية بتنكر ده. حد فهم نقول إيه؟ يعني يا جماعة من يقول بالمشروعية ما جوش قالوا إيه، لا عملوا النبي عليه الصلاة والسلام، لا عملوا الصحابة، لا ما هم ما بيقولوش كده أصلا، هم ما بيقولوش كده عشان تيجي تحاججهم بهذا، مفهومة دي؟ هم أصلا هم نفسهم بيقولوا هو بدعة، ولم يكن في القرون الفاضلة لا عملوا الصحابة ولا التابعون ولا تابعوا التابعين. يبقى ده مش أصل مسألتنا أصلا، يعني ما هوش أصل مسألة عشان تيجي تثير الدنيا وبجهل وبسذاجة. لأن ما هو المخالف، ما هو أنت بتلزم المخالف بإيه؟ ما هو أصلا بيقول بقولك، فأنت بتعمل إيه؟ المشكلة فين هنا يا جماعة؟ المشكلة مش في المسألة، مش في كونها بدعة، لأن هم موافقينك على ده. المسألة في حتة تانية خالص، وهو هل نثبت في الشرع بدعة حسنة أو لا نثبت؟ دي المسألة، وهذه بدورها مبنية على أصل تاني بيدرس في أصول الفقه وهو دلالة الترك. ده مش وقت نحن نفصل في المسائل دي، لكن انت في الحته الغلط، بس ده اللي انا عاوز افهمه لك. انت في الحته الغلط لما تيجي تقول هل فعله هل فعله هل فعله وغلط غلط غلط، هي انا طلعت بنتيجه ان الناس دي ما بتفهمش. وتفاجئ مين بقى اللي ما بيفهمش؟ اللي حضرتك مطلعه ما بيفهمش، ابن حجر والعراقي والسخاوي والسيوطي كأن العالم دي انت جبت لهم حاجه هم مش عارفينها. يعني لو كان ابن حجر عايز يقول لك يا جزاك الله خير والله انت يعني نبهتني ان النبي ما عملهاش، ولا دي مسخره، دي مسخرة يعني. ده لو وزن بميزان العلم ما تتقالش غير كده. ده اللفظ المؤدب خلاص. طيب هل هذا من جملة ما يستدل به القائلون بالمنع؟ نعم من جملة ذلك، لكن مش بيقولوا يعني ما هياش ايه، ما مش بيطلعوا يقولوها في بوست على الفيسبوك انا بقى جايب لكم التايهة، ما بيقولوش كده. ولا لما بيقولوا كده فاكرين ان الخصم حد جاهل ساذج لا علم عنده، وانت اللي جاي تعلمه ان النبي عليه الصلاه والسلام ما عملهاش ولا الصحابه ولا التابعين ولا مش كده، مش كده خلاص. يبقى دي المساله الثانيه. الطرف الثاني بقى اللي هو من يرى المشروعية. يعني احنا قلنا الطرف اللي لا يرى المشروعية عيب، عيب تعمل كده، عيب في حق مين؟ في حق نفسك، لان اللي فاهم هيشوفك، يعني اللي فاهم طبعا، اللي مش فاهم هيلايك ويشير، انما اللي فاهم ويلاقيك كاتب كده يعني هيشوفك صغير جدا، ويعرف ان انت لا وزن لك في العلم. فانت بهذا اولا بتعمل ايه؟ بتحترم، قبل ما تكون بتحترم اهل العلم، فانت بتحترم ايه؟ قدرك الذي انت فيه. فبلاش الايه البسطات الظريفه دي، واللي هو هل فعله هل فعله غلط غلط غلط، بلاش الكلام الايه. طيب الفئه الثانيه بقى، من يرى المشروعيه، مشروعيه الاحتفال، مفيش معنى برضو انك تاتي لتنافح وكانها السنه، لان الائمه الذين قالوا بالمشروعيه قالوا هو بدعه، بكل بساطه قالوا هو بدعه، لكن نحن نثبت في الشرع بدعه حسنه. وده مش احنا هي مش جايين نناقش مساله هل تثبت البدعه الحسنه ولا لا تثبت في الشرع، والاصل الذي بني عليه هو دلاله الترك وكيف تكلم فيه الاصوليون. اللي عاوز يراجع المسائل دي، دي مسائل كبيره. وبرضه يا جماعه بالمناسبه، المسائل دي ما هياش بجره قلم، ولا انك تقرا كتاب ولا كتابين فانت خلاص وقفت على مساله البدعه الحسنه او البدعه الاضافيه وقفت على دلاله الترك، مش كده. ده فضلا بقى عن اللي بيحصل اليومين دول، وهذا جنايه على العلم، ان احنا يا ريت نلاقي اللي قرا كتاب وكتابين، يا ريت. احنا دلوقتي خلاص دينا بقى ايه؟ البدعه الحسنه. عرفت ايه؟ في يقول لك انا قريت بوست او بوستين، يعني انا شفت ريل كده واحد بيتكلم على البدعه الحسنه وخلاص انا اقتنعت ان مفيش حاجه اسمها بدعه حسنه في الدين، او اقتنعت ان في بدعه حسنه في، يعني ايا كان. يعني يا حلاوه، يعني مساله العلماء بقى ايه حصل بينهم مشاكل وناس بتبدع بعض، وانت في ايه؟ في ريل خلصت القصه. يعني حرام، يعني حرام عليكم نفسكم، يعني مش كده، ده مش علم ولا ده دين. خلاص طب احنا يعني لازم كلنا نبقى علماء؟ لا مش لازم، بس خلاص انت عارف انك مش عالم، اقعد بقى على جنب واهدى، وبلاش تدخل في الايه في العركه الدايره، انت ما يعني مالكش دعوه، اهدى بقى على جنب. وده اللي احنا جايين نقوله اصلا، يعني احنا قلنا الدرس مش اول نص ساعه اصلا، يعني احنا بس بنوصل الاصول وبعدين نشوف بقى درسنا ايه. فيبقى الفريق الثاني، من يرى المشروعيه، بلاش ينافح منافحه انه بينافح عن السنه، هو مش كده برضه، هو مش كده خلاص. هو لا، هي مساله لم يفعلها خير القرون ثم كانت بعدهم، وهنتكلم على كانت بعدهم دي ومين اول من انشاها وكذا. المهم كانت بعدهم، واستحسنها طائفه من اهل العلم وقالوا بمشروعيتها، وطائفه اخرى لم تستحسنها، وظل الخلاف قائم بين العلماء. مش عشان انت تيجي بعد 1400 سنه تنافح عنها منافحتك عن السنة، غلط برضو. خلاص يبقى دي المسألة اتفقوا عليها. المسألة الثانية التي اتفق عليها الفريقان في الجملة برضو، وليه بنقول دايما في الجملة؟ عشان قلنا لن تعدم مخالفا من هنا، بس في الجملة اتفقوا عليها، اللي هي ايه المسألة الثانية اللي اتفقوا عليها؟ ان هم اتفقوا على المنع من المحرمات في هذا الاحتفال. يعني الطائفة طبعا المانعة من الاحتفال رأسا بتقول لا ايه، لا تحتفل بحاجة محرمة ولا بحاجة اصلها مشروعة، خلصنا برضو من الطائفة دي. الطائفة الاخرى بقى الذين يرون مشروعية الاحتفال، قالوا نحتفل بمولد النبي عليه الصلاة والسلام بأي حاجة، يلا بروح اعملوا الخيم وهاتوا رقصات ترقص وضربوا بودرة وحشيش والبلطجية تيجي تنام في المش عارف ايه، واعملوا سرادقات واسبوع هنا واسبوع هنا، يعني نعمل لا، العلماء نصوا على عدم جواز ذلك. تعالوا نشوف ابن حجر، وهذا ممن قال بالمشروعية، مشروعية الاحتفال، قال أصل عمل المولد بدعة لم تنقل عن أحد من السلف الصالح من القرون الثلاثة، ولكنه مع ذلك قد اشتمل على محاسن وضدها، فمن تحرى في عمله المحاسن وتجنب ضدها كان بدعة حسنة وإلا فلا. انا بس بنبه على حاجه يا جماعه، احنا هنا مضطرين في الحته دي ان احنا بننقل كلام من يرى المشروعيه، ده مش تقويه لمذهبهم، لا مفيش معنى ان احنا نجيب كلام من يرى عدم المشروعيه في ان هو بيقول لك ما تعملش الحرام، هو اصلا بيقول لك ما تعملش المشروع باصل الشرع، يعني اللي هو قراءه شيء من السيره ولا شيء من القصائد الزهديه ولا شيء، هو بيقول لك ما تعملش حتى ده احنا حرام عندنا، فما فيش معنى نجيب كلام ليه يعني. فابن حجر بيقول: ولكنه مع ذلك قد اشتمل، يعني الاحتفال بالمولد، على محاسن وضدها، فمن تحرى في عمله المحاسن وتجنب ضدها كان بدعة حسنة وإلا فلا. ابن الحج المالكي، كل أي اسم عشان نريح نفسنا، كل الأسماء اللي هقولها يرون البشرعي، يقول: ومن جملة ما أحدثوه من البدع مع اعتقادهم أن ذلك من أكبر العبادات وإظهار الشعائر ما يفعلونه في شهر ربيع الأول من المولد، وقد احتوى ذلك على بدع ومحرمات جمة. أهو ده ابن الحجر المالكي اللي يرى المشروعية، بيقول: احتوى ذلك على بدع ومحرمات جمة، فمن ذلك استعمالهم المغاني ومعهم آلات الطرب وغير ذلك مما جعلوه آلة للسماع، ومضوا في ذلك على العوائد الذميمة في كونهم يشتغلون أكثر الأزمنة التي فضلها الله تعالى وعظمها ببدع ومحرمات. ولا شك أن السماع في غير هذه الليلة فيه ما فيه، فكيف به إذا انضم إلى فضيلة هذا الشهر العظيم الذي فضله الله تعالى وفضلنا فيه بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم؟ فآلة الطرب والسماع أي نسبة بينها وبين هذا الشهر الكريم الذي من الله علينا فيه بسيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، وكان يجب أن يزاد فيه من العبادة والخير شكرا للمولى. هنا واضح من الحج المالكي بيقول اللي بيحصل ده كله ما لا يجيزه. ابن الحج المالكي في موطن آخر يقول: بل ضم بعضهم إلى ذلك الأمر الخطر، أو ضم بعضهم إلى ذلك الأمر الخطر كده أو كده ماشي، وهو أن يكون المغني شابا لطيف الصورة حسن الصوت والكسوة والهيئة، فينشد التغزل ويتكسر في صوته وحركاته، فيفتن بعض من معه من الرجال والنساء، فتقع الفتنة في الفريقين، ويثور من المفاسد ما لا يحصى، وقد يؤول ذلك في الغالب إلى فساد حال الزوج وحال الزوجة، ويحصل الفراق والنكد العاجل وتشتت أمرهم بعد جمعهم، وهذه المفاسد مركبة على فعل المولد. وهذا كلام من يرى الجواز، جواز أصل الاحتفال بالإيه بالمولد. واضح الكلام؟ واضح أن بيحصل في أزماننا ما هو أشد من ذلك. ماشي. طيب، من الأمور خلينا برضو وهنا الحقيقة ماشي، من الأمور برضو اللي عاوزين ننبه عليها هنا، طبعا الإمام الفاكهاني وده إمام صوفي أشعري مالكي، والحقيقة ده مهم جدا معانا وهنجيله كمان شوية هنعرف ليه مهم معانا، لكن خلونا نقرأ كلامه كده أو يعني خلاص، يعني أظن الأصل الثاني ثبت وواضح الكلام فيه. من الأمور بقى اللي برضه لازم ننتبه ليها، إنه بعض الناس بيبقى عاوز يعني يسيس تلك القضية أو يحذبها، يعني يجعل إيه إن مثلا من يقول بالمشروعية هم الفئة الفلانية، فأي حد هيقول بالمشروعية يبقى هو من الفئة الفلانية، وأي حد يقول بعد المشروعية يبقى هو ضد الفئة الفلانية، وبرضه الأمر مش كده. يعني برضه لو هدينا وشفنا كلام أهل العلم هنلاقي مثلا من الصوفية من يرى عدم المشروعية، وده برضه كلام قد يكون غريبا على البعض. ماشي، الإمام الفكهاني وقلنا ده صوفي أشعري مالكي، خلاص هو طبعا كان ليه كلام في حتة إن هو إيه بينكر البدع يعني الحداثة في المولد، لكن هو بقى فتوته أصلا حرمة الاحتفال بالمولد بأي صورة حتى لو كانت صورة مشروعة في الأصل، وهو صوفي، ولذلك فتوى هذا الإمام مهمة في هذا الموطن. بيقول: لا أعلم لهذا المولد أصلا في كتاب ولا سنة، ولا ينقل عمله عن أحد من علماء الأمة الذين هم القدوة في الدين المتمسكون بآثار المتقدمين، بل هو بدعة أحدثها البطالون وشهوة نفس اغتنى بها الأكالون، أو اعتنى بها في نسخ اغتنى وفي نسخ اعتنى، بدليل أن إذا أدرنا عليه الأحكام الخمسة، إيه الأحكام الخمسة؟ أحكام تكليفية، يعني لو أدرنا على الاحتفال بالمولد الأحكام الخمسة، تلك البدعة الأحكام الخمسة، يعني هو واجب ولا هو لازم يأخذ حكم من الخمسة بلا شك، إما أن يكون واجبا أو مندوبا أو مباحا أو مكروها أو محرما. وبعدين قال كلام كتير ثم تابع بقى، قال: وحينئذ يكون الكلام فيه في فصلين، والتفرقة بين حالين، أحدهما الحال الأولى أن يعمله رجل من عين ماله لأهله وأصحابه وعياله لا يجاوزون في ذلك الاجتماع على أكل الطعام ولا يقترفون شيئا من الآثام. متوقعين هيقول ايه بقى ده؟ حلو يعني. قال: فهذا الذي وصفناه بأنه بدعة مكروهة وشناعة، وهو صوفي، ومع ذلك لا يرى الاحتفال بالمولد حتى بهذه الأمور. وعلى فكرة هذه الأمور بعينها التي ذكرها هي التي يجوزها من يجوز الاحتفال. حد فهم حاجة؟ يعني من جوز الاحتفال بالمولد بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، ابن حجر وغيره والسيوطي وزي ما قلنا والحافظ العراقي والحافظ السخاوي وغيرهم، يقولوا طب نعمل ايه؟ قال لك: لو هنجتمع على طعام او توزع طعام او تقرأ شيئا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم او شيئا من الانشاد الذي يحرك القلوب، هذه الامور التي اجازوها في مثل هذا. هنا الفكهني يرى ذلك بدعة مكروهة وشنيعة او شنعاء كما قال، خلاص. يقول: فهذا الذي وصفناه بأنه بدعة مكروهة وشناعة، إذ لم يفعله أحد من متقدمي أهل الطاعة الذين هم فقهاء الإسلام وعلماء الأنام سرج الأزمنة وزين الأمكنة. وبعدين ذكر الصورة الثانية اللي هي بقى بيحصل فيها المخالفات، كلام كتير، وراح قايل: لا سيما إن انضاف إلى ذلك شيء من الغناء مع البطون الملأة بآلات الباطل من الدفوف، وخلي بالك من الدفوف، ذكر الدفوف والشبابات واجتماع الرجال مع الشباب المرد والنساء الفاتنات، إما مختلطات بهم أو مشرفات يعني من الشرف، والرقص بالتثني والانعطاف والاستغراق في اللهو ونسيان يوم المخاف، وكذا النساء إذا اجتمعن على انفرادهن رافعات أصواتهن بالتهنيك والتطريب في الإنشاد والخروج في التلاوة والذكر عن المشروع والأمر المعتاد، غافلات عن قول الله تعالى: إن ربك لبالمرصاد، وهذا الذي لا يختلف في تحريمه اثنان ولا يستحسنه ذو المروءة الفتيان. هذا كل كلام رجل صوفي، خلاص. فيبقى مش كل الصوفية على القول بالمشروعية، خلاص. وكذلك من الصوفية المحدثين، ومنهم شيوخ من شيوخ الأزهر، منهم شيوخ يعني ممن ولي مشيخة الأزهر، من رأى المنع من ذلك على الصفة التي تجري عليها الاحتفالات اليوم، خلاص، كشيخ محمود شلتوت وغيره، يرى المنع من ذلك. على ليه؟ لأنه خلاص إحنا بقى واضح انه مع الاحتفال بيحصل كذا وكذا وكذا وكذا. طبعا هنا الجهة منفكة، نعم، لكن ده من باب سد الذرائع ومن باب النظر الى المآلات، يعني خلاص اذا ابحنا ذلك حدث كذا وكذا وكذا وكذا، خلاص. طيب ده برضو لا يعنينا، احنا مش جايين نقوي مذهب على مذهب دلوقتي ولا خالص، ولا ده درسنا اصلا، احنا ده كله بنحاول نفك شوية حاجات جوه الناس علشان يبقى الموضوع متشاف زي ما اهل العلم بيشوفوه بس. فالمسألة حصل فيها الخلاف بين العلماء القدامى، حصل فيها الخلاف، أسماء كبيرة هنا وأسماء كبيرة هنا، أسماء كبيرة هنا وأسماء كبيرة هنا. أنا يعني بلم شوية اللي فاتوا، كل الأسماء دي عارفين أنه بدعة، مش مستنين حضرتك تيجي تكلمهم على الفيسبوك بعد 1400 سنة أنه بدعة، مش مستنينها منك يعني. وكل الأسماء الكبيرة دي أتقى لله منك ومني، فما حدش بيجوز الصورة الحادثة دلوقتي، خلاص. وكل العلماء دول، ودي برضو حاجة كويسة، أحرص مني ومنك على السنة، سواء دول ولا دول تاني، أحرص مني ومنك على السنة، ولكن اختلفت الأنظار، وهذا قدر الله عز وجل أن يكون هذا الخلاف واقعا، ده قدر ربنا سبحانه وتعالى. اختلفت أنظارهم في مسألة إثبات البدعة في البدعة الإضافية بدعة حسنة أو لا، وبعدين بناء على اختلافهم في مسألة إيه دلالة الترك. هنا في مسألة مهمة جدا، أنا مش هدخل في البدعة الحسنة لأنها مسألة كبيرة وما ينفعش يعني إيه نذكرها الآن، يعني محتاجة مجلس لوحده ومش مجلس زي ده بقى. لكن اللي ينشط لده سواء من العادين أو اللي هيسمع الدرس بعد كده، عاوز أقول لكم مسألة كده صغيرة وهي مهمة ومحتاجة يبقى فيها بحث، وأنا لما أقف على بحث في هذه المسألة بعينها فالله أعلم يكون حد بحثها. مسألة البدعة الحسنة بين التنظير والتطبيق، وليه بقول الكلام ده؟ عشان ده بيحدث إشكالا. الأول يعني إيه الكلام ده؟ يعني هتلاقوا جماعة من الأئمة من ينسف فكرة وجود البدعة الحسنة في الدين، خلاص؟ وما فيش حاجة اسمها كده، منهم شيخ الإسلام تيمية، وفي تطبيقاته يقع في هذا النوع والعكس، منهم من يثبت البدعة الحسنة زي الفكهاني، وفي تطبيقاته يحظر شيئا من هذا النوع. حد فاهم بقول ايه؟ مفهومه دي؟ ها يعني البدع في بدعه حسنه ومفيش بدعه حسنه، في واحد يقول لك مفيش بدعه حسنه، وبعدين ناخد مثال واحد هنا ومثال واحد هنا عشان يعني نبقى خلصنا الحته دي، دي محتاجه بحث. يعني لو حد بقى ينشط لبحث فكره البدعه الحسنه بين التنظير والتطبيق، نجيب امثله لمن يقول بالبدعة الحسنة وبعدين في بعض التطبيقات يحظر أشياء، أو من يقول بما إن ما فيش بدعة حسنة وفي بعض التطبيقات نلاقيه راح للنوع ده يعمله أو يجوزه. وكأن المسألة محتاجة شوية بحث، وكأن العلماء برضو عندهم الحتة دي، إما يكون فيها نوع من الإيه من السعة في بعض المسائل، أو فيها نظر آخر ينضاف إليها، يعني فيها بحث الحتة دي الحقيقة. فابن تيمية مثلا لا يرى البدعة الحسنة أو لا يقول بها، ومع ذلك عادي جدا بين سنة الفجر وصلاة الفجر يقول يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث 40 مرة، يواظب عليها ويدعو الناس إليها، ويقول من واظب على هذا الذكر أحيا الله قلبه ولم يمت قلبه. طب دي منين دي؟ أجابها منين؟ يلا بقى ندخل نكتب على الفيسبوك هل فعلها النبي؟ هنا يبقى التنظير في باب التنظير واضح جدا التيمية ممن لا يقول بالبدعة الحسنة. في باب التطبيق ممكن لقى بعض التطبيقات عند ابن تيمية تدخل في هذا النوع. الناحية الثانية الفكهني هو صوفي ويقول بذلك، يقول بوجود البدعة الحسنة في الجملة يعني، ومع ذلك في التطبيقات يجي على المولد يقول لك لا، ولا حتى بالصورة اللي فيها الحاجات المشروعة ولا بالصورة اللي فيها الحاجات المشروعة، خلاص. فالمسألة دي محتاجة برضو لمن يبحثها يبحثها بهدوء وبإنصاف. إحنا للأسف خلق الإنصاف كاد أن يندثر للأسف. إحنا دلوقتي عاوزين إيه؟ كل واحد عاوز ياخد بنط على التاني وخلاص، واللي صوته أعلى واللي بيعرف إيه اللي أدبه أكتر واللي عنده فولورز أكتر، وده له دين وله علم، يعني لا في ميزان العلم الصوت العالي بيزن شيء، ولا في ميزان الدين، ولا في ميزان العلم اللي عنده فولورز اكتر يبقى هو الاعلم، ولا في ميزان الدين، ما ولا حاجه اللي بيحصل ده ولا حاجه. محتاجين الطرفين نكون اهدى من ذلك ونريد وجه الله عز وجل. ولو فعلا صدقنا في هذه الاراده الموضوع ده هيخف. ده وغيره ده احنا دلوقتي الخلاف الفقهي بقى، مش هقول يعني احنا دلوقتي ايه، يعني الناس العلماء ايه يرون ذلك اما يعني شيء مشروع واما شيء بدعه منكر حرام. ده في المسائل الفقهيه الناس بتتقاطع وتقل الادب ومسائل فقهيه، وده دين؟ ولو بعث النبي صلى الله عليه وسلم الان يحب ان يرى ذلك في امته؟ يا عم ما انت ترى مشروعيات الاحتفال وراجل دين وعندك دين وفاهم انك مش تعمل الحاجات اللي تغضب النبي عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم مقلدا غيرك من العلماء، اعمل ده وخلاص اقعد. طب والتاني يرى ذلك بدعة؟ ما تعملوش وقعد وانتهينا والموضوع يعدي وخلصت. لا، ازاي لازم دول يبدعوا دول ودول يقولوا على دول اجلاف ما بيحبوش النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما احنا نصليش على النبي اليوم حق. ونطلع من الموسم ككل موسم محملين بالأوزار. ككل موسم هتقولي كده موسم ما بنطلعش مقطعين بعض، سواء على حسب بقى مين اللي هيتعمل الحفلة، يعني على حسب الموسم بقى يعني. ونطلع مقطعين بعض ومغتابين بعض ومحتقرين بعض وحاجة في منتهى يعني. طب هذا يعني يرضي النبي عليه الصلاة والسلام؟ قطعا لا، لا يرضي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب مسألة تانية، لسه الدرس ما ابتداش. أول من أحدث هذا المولد، وليه بذكر المسألة دي؟ لأني من جملة ما يذكر في هذا الموسم أنه تلاقي الفئة التي تمنع من الاحتفال تقول لك إيه؟ أصل ده أول من أنشأه أو من ابتدعه الفاطميون العبيديون المش عارف إيه، ودول يسيسوا المسألة ويقول لك آه شفت بقى، عشان أنتوا أصل أنتوا ما بتفهموش يا صوفية، ده الشيعة هم اللي عملوا كده عشان يعملوا فينا ويسووا، وانتوا ناس طيبة سذجة فصدقتوهم ومش عارف ايه. بيحصل وما بيحصلش الكلام. وكأني هذه الأسماء التي ذكرتها لك ناس درويش، يعني ابن حجر والعراقي والسيوطي والسخاوي وابو شاء، الناس دي ايه؟ ناس سذجة درويش الشيعة يحدثوا، ودول ايه؟ ورا الشيعة. وهذا عجيب ان تظن ذلك في علماء. يا جماعه احنا تعلمنا السنه من مين؟ مش من ابن حجر. انت لما بتيجي تفهم سنه بتروح تقرا لمين؟ لابن حجر. تقوم فاتح فتح الباري عشان تفهم سنه، عشان تفهم سنه. فتيجي النهارده تقول كلاما لازم، انت ما بتقولش ده طبعا، انت ما حدش بيقول ابن حجر ده، لكن لازم كلامك هذا. طيب هل فعلا اول من احدث هذا هم الفاطميون؟ الظاهر انه لا. هو مين اصلا قال ده؟ انا ما اعرفش حد قال ده من الاخر كده. يعني هذا القول انتشر في المحدثين. طيب بنوا على ايه؟ على قول للمقريزي، وده مؤرخ في المئة الثامنة. المقريزي لفظه، تعالوا نقرا كده لفظ المقريزي عشان ده مهم جدا. قال ايه؟ وكان للخلفاء الفاطميين في طول السنة أعياد ومواسم، موسم رأس السنة وموسم أول العام ويوم عاشوراء ومولد النبي صلى الله عليه وسلم. ركزتوا ده؟ هل المقريزي قال أن الفاطميين أول من أحدث كذا؟ المقريزي بيحكي ما رآه في المئة الكام؟ الثامنة. طيب تعالوا نرجع كده للسيوطي. قال كلام السيوطي خاتمة الحفاظ كما يقولون، أول من أحدث فعل المولد بالمواظبة عليه صاحب إربل الملك المظفر أبو سعيد ككبوري، أحد الملوك الأمجاد الكبراء الأجواد، وكان يعمل المولد الشريف في ربيع الأول ويحتفل به احتفالا هائلا، وكان شهما شجاعا بطلا عاقلا عالما عادلا رحمه الله وأجزل مثوبته. ده نص من الإمام السيوطي في أن أول من أحدث هذا العمل مش الفاطميون. طب الراجل ده بقى ما يمكن يطلع في الآخر شيعي و... طب تعالوا كده الإمام الذهبي بيقولي عنه. طبعا هو طبعا يكفي يعني السيوطي كلام السيوطي عنه. الإمام الذهبي ماذا يقول عنه في السير؟ قال وكان ملكا عظيما شجاعا بطلا عاقلا عالما عادلا رحمه الله أجل مثوبته، وكان متواضعا خيرا سنيا. هذا كلام الذهبي عن هذا الملك المظفر، ومن هزم في حرب وإلى آخره. خلاص. وكان طبعا له صدقات ذكرها الذهبي اللي عاوز يراجع يعني إيه سيرة الملك. طيب فده نص للإمام السيوطي في أول من أحدث هذا العمل. أبو شامة شيخ الإمام النووي قال وكان أول من فعل ذلك بالموصل الشيخ عمر بن محمد الملا أو الملاء أحد الصالحين المشهورين، وبه اقتدى في ذلك صاحب إربل. يعني كأن المسألة هنا على درجتين، درجة شيخ زاهد وكان يلزم زاويته هذا الشيخ ما يخرجش، وربما زاره الأمراء فهو أول من أحدث ذلك في زاويته، وعنه أخذ ذلك ملك إربل. دي يا جماعة نصوص واضحة للعلماء في أول من أحدث أهو. فأنا برضو فكرة إحنا نغفل هذه النصوص الظاهرة في أن أول من أحدث ذلك هم هؤلاء، ونروح لنص يحتمل أمرين، بل هو أظهر في أنه ما هوش أول من أحدث الفاطميون، عجيب الحقيقة. وأنا من عجيب ما رأيت والله يا جماعة، وأنا يعني بإحسان الظن في إخواني أقول أنه إيه يعني من باب عدم الاطلاع وقلة العلم، أني بعض إخواننا لما جيه يؤصل لمسألة البدعية، خلي بالك أنا شخصيا يعني أرى عدم الجواز يعني عشان بس إيه أنا عمال أجيب أنا أرى عدم الجواز خصوصا في هذه الأونة بما يظهر وقلة الديانة وقلة العلم وقلة خلاص. إنما لا أنكر يعني واحد عنده علم وعنده تقوى وعنده صلاح وجه في اليوم ده عمل أي صورة من الصور تلك التي وقال أنا مقلد، ما هو يا جماعة يعني ما احترمنا يعني الجميع يعني. لكن واحد يقول لك ايه اصل ده بدعة، ليه اصل الشيخ فلان بقى من الاسماء المحدثة اللي الناس شيوخ افاضل، انا شيخ فلان قال البدعة، فراح يقول لك طب خلاص جزاك الله خير انت مقلد فلان، انا مقلد ابن حجر والسخاوي والعراقي والسيوطي وابو شامة وغيرهم، ابن كثير له كلام بس اختلفوا في كلام ابن كثير يعني يحتمل انه موافق او مش موافق فينا يعني، فقال لك انا مقلد دول، هتقول له ايه يعني؟ هترد عليه تقول له ايه؟ خلاص هو مقلد دول، ونوقف المسألة على كده. وحبايب الراجل راح عمل ايه؟ ولا حاجة، راح جاب ناس عزبهم على اكل احتفالا بمولده صلى الله عليه وسلم، قعد قرأ شيئا من السيرة، قعد مش عارف ايه. خلاص طب تيجي تقول لي انت انا اعمل كده، اقول لك لا ما تعملش كده اهو، لكن اقول لك لا تنكر على من يفعل ذلك، ده مش موطن انكار. طيب بيقول احنا كنا فين بقى؟ يبقى دي نصوص واضحة. كنت اقول لكم ان بعض اخواننا لما جيوا اصل لتلك المسألة وان هي بدعة، راح عامل ايه بقى؟ قال لك هو الامام السخاوي، وراح يبقى الامام السخاوي في كونها بدعة، ووقف على انه قال بدعة. طب السخاوي نفسه يرى الايه؟ يرى جواز الفعل، قطع كلام السخاوي، هذا رأيته بعيني. طب ليه بنعمل يعني ليه بنعمل احنا بنبحث عن الدين ولا بنبحث عن نصر الفئه بتاعتنا ولا حزبنا ولا جماعتنا ولا احنا بنبحث عن ايه بالظبط؟ ما احنا لو بنشوف دين ربنا فاحنا هنجيب اللي لينا واللي علينا، انما نيجي نقطع كلام في نصه. وبقول لكم باحسان الظن، باحسان الظن ان هو مثلا سيرش على النت وجاب الكلمتين حطهم يعني، انما لو وقف على كلام السخاوي فاقتطع منه ما يوافق مذهبه واغفل الباقي، انا ايه اللي فكرني بيه بقى؟ ان نفس المقال هذا المقال او يعني هذا الشخص هو بيستدل، فكان بيتكلم على مساله اول من احدث، فلقيته ذكر مساله اربل الملك المظفر وقائد اربل، فقلت كويس هو عارف الموضوع، قال لك اول من احدث الفاطميون والمقريزي قال كذا كذا كذا، وراح جايب كلام ل انا اغفلته هنا يعني ما جبتوش لانه ما هوش ظاهر قوي في مساله اربل، اظن لابن الحاج المالكي اظن والله اعلم، انه برضو ما ذكرش ان هو اول من احدث هو ملك اربل، يعني ذكر كلام شبه كلام المقريزي بالظبط يعني انه كان بيفعله كذا كذا، وراح يقول لك ايه وغايه هذا انه كان بيعمله بس ما حدش قال ان هو اول من فعل، مع ان نفس كلامه ده موجود في كلام مين؟ المقريزي برضو، وهو ما قالش انه اول، ومع ان السيوطي نص على انه الاول وابو شامه نص على انه الاول، ما جابش لا نص السيوطي ولا نص ابي شامه. طب ليه بتعمل كده؟ ليه بنعمل كده؟ وده دين؟ طيب نبتدي الدرس بقى. كل اللي فات ده بقى هو فرشة للدرس، الدرس المولد بين مفتون ومحجوب. اللي بيحصل ايه بقى؟ ان بيجي يدخل الموسم شهر ربيع الاول، ويبتدي من يرى الجواز يبتدي ينشر، بالذات بقى ايه بعد المنصات اللي موجودة الفيسبوك وغيره، ينشر ايه حاجات تخص النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شيئا من شمائله شيئا من سيرته شيئا، يبتدي يكثر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه ال... ده كده الوقت خلاص؟ يكثر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت. وبعدين ينقسم الناس إلى فئات. إحنا عاوزين نوجه خطبنا إلى فئتين، فئة المفتونين وفئة المحرومين أو المحجوبين. من هو المفتون؟ المفتون الذي مع دخول ذلك الموسم يقع في تلك المحرمات التي ذكرنا اتفاق العلماء في الجملة على أنها محرمة، أو يهون منها، أو يغض الطرف عنها نصرة لطائفته. والثلاثة دول واقعين في الفتنة. ها فهمتوا أنا بقول إيه؟ يعني واحد، أنا عندي لازمة معلش يا جماعة عشان في ناس بتزعل لما أقول فهمتوا، أنا ما بقصدش إن يعني إيه إن أنا هي لازمة عندي ما أقصدهاش، فما حدش يزعل يعني. فهمتوا؟ ما حدش يزعل. قلنا نقول إيه بقى؟ المفتون، من هو المفتون في هذا الموسم؟ من يقع في تلك المحرمات، يروح يرقص مع اللي بيرقصه، ويشرب مع اللي بيشربه، ويسكر مع اللي بيسكره، ويزني مع اللي بيزني. الحاجات دي بتحصل، ها عشان بس الحاجات دي بتحصل. فمقل ومستكثر. وبعدين اخواننا الصوفية، ده ما هوش مجال الكلام عن الجذب وانه وقعوا في ذلك وهم مش عارف ايه. انتوا عارفين كويس جدا ان دي عيال نصابه، يعني ما كان يقبل في الائمه القدامى. وده اتكلم عنه شيخ الاسلام وغيره، ان ممكن واحد يصل لمرحله انه يبقى مش عارف بيعمل ايه، يعني من كتر السماع او من كتر كذا يفقد السيطره على نفسه فيتمايل، او يعني حاجات ذكروها، يعني او يصل لمرحله الجذب او كده. انتوا عارفين كويس ان دول مش كده، فما تجيش تكلمني عن ايه بقى، عن الجذب والفناء والمقامات الايه التي ذكرها العلماء ووقع فيها بعض العلماء فعلا. احنا ما بننكرهاش، بس بننكر ان يكون حال هؤلاء هو ذلك. لا، فمش وقته يعني ولا ايه، يعني زي ما احنا بنقول دول ما هو يا جماعه دول ما هماش ناس ساذجه وعيب، فاحنا برضو مش ايه مش ساذجين عشان تقول لي ده الجذب والمش عارف ايه. ف ده مفتون، اللي بيقع في مثل ذلك مفتون. ليه؟ لأنه لو بعث النبي صلى الله عليه وسلم قطعا يكره ذلك منك. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يدخل ليك بترقص وبتغني وستات على رجالة وخيم فيها حشيش وبودرة وتقول لي المولد؟ النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم يرضيه ذلك؟ فده أول حاجة. في واحد تاني ما بيعملوش لكن بيهون من أمره. انا نطيت شويه، اللي هو ايه بقى، زي بقول لك كده، يقول لك ايه الجذب المش السماع فيه خلاف. خلي بالك بقى، هيجيب لك كل حاجه لوحدها فيها خلاف ويلفق. يعني ايه يلفق؟ يعني يقول لك السماع فيه خلاف والاختلاط مش عارف ايه ويجيب لك قول، ويبقى صوره تلفيقيه لم يقل بها احد من اهل العلم. يعني لو بعث من قال بجواز السماع وراى ذلك السماع مع ذلك الاختلاط مع ذلك المش عارف القرف كل ده، يقول لك انا لا اجوز تلك الصوره. خلاص، مسألة معروفة، يعني مسألة تلفيق في الشرع. فيهون من هذا الأمر. خلي بقى، يعني اللي بيهون ده بيطلع يتكلم، يهون من هذا الأمر يعني بيطلع يتكلم. وفئة ثالثة هي أيضا مفتونة، وهو من يغض الطرف. لا هو بيعمل، هو عارف إن ده غلط، فلا بيعمل ولا بيهون، لكن يعمل إيه؟ ساكت. طب يا فلان قل كلمة حق، مع إني في أقل من كده بكتير، لو من غير طائفتك هتقوم الدنيا مش هتقعدها، لكن هنا يغض الطرف وما يفتحش بقه. ليه؟ عشان طائفته، فما يتكلمش. فكل تلك الفئات فئات وقعت في الفتنة، المولد بين مفتون ومحجوب. لا، في كلمة هنا تقولها لله زي ما أسلافك قالوه، يعني زي ما ابن حجر قال أما ما نراه من كذا وكذا وكذا فحرام. فين دي عندك؟ فين؟ ولو انت في مكان مسؤول في الدولة، يعني في وزارة الأوقاف ولا في المشايخ الأزهر ولا كذا، فين منعك لذلك؟ فين؟ دول أسلافك منعوا ذلك. فدي الفئة المفتونة. وفئة محجوبة، مين بقى الفئة المحجوبة؟ اللي في هذا الموسم زي ما قلنا بيذكر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من شمائله بشيء من سيرته بشيء من القصائد الزهدية التي يعني تتكلم عنه عن أحواله المشرفة صلى الله عليه وسلم. فتلاقي كل همك إيه؟ إنكار البدع. قلبك حجر لان لكلمة ولا لان لبيت شعر اتقال ولا تأثر بشيء من شمائله ولا شيء من سيرته صلى الله عليه وسلم. وهذا حجب بلا شك بلا شك أني تطلع من الموسم ده كله لم تحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا زائدا لكثرة سماع اسمه حتى يا أخي صلى الله عليه وسلم. هذا نوع حجب بلا شك. الأول يا جماعة تعالوا قبل احنا طبعا الطائفة دي هنقف معها شوية عشان ايه يعني هي الطائفة اللي موجودة اظن يعني مقصودش المحجوبة يعني اقصد يعني غالب اللي موجود اللي هو بيقول بعدم المشروعية. احوال السلف ايه مع ذكر النبي عليه الصلاة والسلام؟ كان مالك اذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يتغير لونه وينحني حتى يصعب ذلك على جلسائه. فقيل له يوما في ذلك فقال لو رأيتم ما رأيت لما أنكرتم علي ما ترون. لقد كنت أرى محمد بن المنكدر وكان سيد القراء لا نكاد نسأله عن حديث أبدا إلا يبكي حتى نرحمه. ولقد كنت أرى جعفر بن محمد وكان كثير الدعابة والتبسم فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم اصفر لونه وما رأيته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على طهارة. ولقد كان عبد الرحمن ابن القاسم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فينظر إلى لونه كأنه نزف منه الدم وقد جف لسانه في فمه هيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد كنت آتي عامر بن عبد الله ابن الزبير فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى لا يبقى في عينيه دموع. ولقد رأيت الزهرية وكان لمن أهنأ الناس وأقربهم فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه ما عرفك ولا عرفته. ولقد كنت آتي صفوان بن سليم وكان من المتعبدين المجتهدين فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى فلا يزال يبكي حتى يقوم الناس عنه ويتركوه. وقال رأيت أيوب السختياني بمكة حجتين فما كتبت عنه. ورأيته في الثالثة قاعدا في فناء زمزم فكان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنده يبكي حتى أرحمه. لمن مالك أيضا لما أهدي إليه خيل وبغال وكانت جيدة حسنة فالإمام الشافعي رآها فقال ما أحسن هيئتها جميلة نفيسة خيل أصيلة وبغال جميلة ما أحسنها. فقال هي هبة مني لك خذها من أولها لآخرها. الإمام مالك أهدى الإمام الشافعي كل ما أهدي إليه فقال أترك بغلة منها لتركبها سيب لك بغلة. بصوا الإمام مالك عليه قال إني أستحي أن أطأ تربة النبي صلى الله عليه وسلم بحافر دابة. الإمام مالك كان يسكن إيه؟ دار الهجرة هو إمام دار الهجرة كان يسكن المدينة. فيقول إني لأستحي أن أطأ تربة النبي صلى الله عليه وسلم بحافر دابة. يلا خدوا دي اللي هيعمل بقى البحث اللي هيشوفنا بعد كده أو أهي دي برضو ممكن تيجي في حتة الإيه البدعة الحسنة بين التطبيق والتنظير والتطبيق. أهو دي لم يفعلها الصحابة مع وجود المقتدي وانتفاء المانع أهو عشان هم دايما يقولوا إيه مع فأهو لم يفعلها الصحابة ولا التابعون ولا إن يتركوا ركوب الدواب في المدينة وتركها مالك مش كده؟ دي برضو ممكن يبقى ايه حاجة تتاخد كده على جنب يعني. طيب تقول ايوه يا شيخ ما هو المفروض لما نسمع اسم النبي عليه الصلاة والسلام فعلا نتأثر وكده بس هو الذي يمنعنا من التأثر البدعة. اقول لك بذمتك يعني انت كده انت بتسمع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بتتأثر ذلك التأثر لكن في ذلك الموسم الذي يمنعك من التأثر البدعة؟ كن صادقا مع نفسك هذه واحدة كن صادقا مع نفسك. والأمر الثاني طب تعالوا بقى نشوف كده حال السلف مع اللي انت بتقوله اللي هو ايه اللي هو يبقى فيه بدع لكن يسمعوا حاجة فيها ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام أو ذكر للآخرة أو كذا فيتأثروا مع وجود البدع برضو عادي جدا ما يمنعهمش ده عنده. يعني هناخد مثالين مثال إمام أهل السنة مين؟ أحمد بن حنبل. حد يشك فيه ده؟ ومثال تاني لشيخ الإسلام تيمية. أحمد بن حنبل مما روي عنه إنه أحمد بن حنبل كان بينهى نهيا شديدا عن مجالسة الحارث المحاسبي رحمه الله، وكان ليه كلام شديد جدا في الحارث، وكان يعني مما يقول حارث أصل البلية. يعني شوفوا في أكتر من كده أهو، ده رأي أحمد في الحارث المحاسبي. وبعدين يقول إسماعيل بن إسحاق السراج: قال لي أحمد بن حنبل: هل تستطيع أن ترياني الحارث المحاسبي إذا جاء منزلك؟ يعني إسماعيل بن إسحاق السراج من جلساء مين؟ الحارث. قال له: أنا عاوز أشوفه لما يجي لك مجلسك، عاوز أشوف منزلك. قلت: نعم. وفرحت بذلك فرحا شديدا، ثم ذهبت إلى الحارث فقلت له: إني أحب أن تحضر الليلة عندي أنت وأصحابك. ما قالوش أحمد بن حنبل عاوز يشوفك ولا حاجة. فقال: إنهم كثير، فأحضر لهم التمر والكسب. فلما كان بين العشاءين جاءوا، وكان الإمام أحمد قد سبقهم، فجلس في غرفة بحيث يراهم ويسمع كلامهم ولا يرونه. فلما صلوا العشاء الآخرة لم يصلوا بعدها شيئا، بل جاءوا بين يدي الحارث سكوتا مطرق الرؤوس، كأنما على رؤوسهم الطير. حتى إذا كان قريبا من نصف الليل سأله رجل مسألة، فشرع الحارث يتكلم عليها وعلى ما يتعلق بها من الزهد والورع والوعظ، فجعل هذا يبكي وهذا يئن وهذا يزعق. قال: فصعدت إلى الإمام أحمد إلى الغرفة، فإذا هو يبكي حتى كاد يغشى عليه. وهو بيسمع لمين؟ للحارث أصل البلية عنده. حتى كاد يغشى عليه، ثم لم يزال كذلك حتى الصباح. فلما أرادوا الانصراف قلت: كيف رأيت هؤلاء يا أبا عبد الله؟ فرح بقى طبعا اللي هيقول عليه. قال: ما رأيت أحدا يتكلم في الزهد مثل هذا الرجل، وما رأيت مثل هؤلاء، ومع هذا فلا أرى لك أن تجتمع به. شوفوا إنصاف أحمد، وشوفوا إزاي ترك نفسه، يعني ترك نفسه إنه مع ما يراه من وقوع الحارث في البدعة. هو طبعا اشتداد أحمد على الحارث في تأويلات، يعني ابن تيمية بيؤوله في شكل وغير ابن تيمية بيؤوله في شكل تاني. المهم في الآخر أحمد بن حنبل يقول: الحارث أصل البلية، خلصنا من دي. ومع ذلك لما حضر مجلس الحارث ساب نفسه عادي جدا. الراجل بيقول كلام كويس، هتأثر. طيب، ابن تيمية رحمه الله بيحكي عنه تلميذه ابن القيم. الأول ابن تيمية يا جماعة يحيى الصرصري حنبلي ومكثر من مدح النبي عليه الصلاة والسلام، وكان ابن القيم يصفه بحسان السنة في عصره، ليه 20 مجلد في مدائح النبي صلى الله عليه وسلم. يحيى الصرصري ابن تيمية كان بينكر على يحيى الصرصري أبيات الاستغاثة التي عنده. يعني يحيى الصرصري عنده أبيات استغاثة يرى ابن تيمية أنها غير جائزة. خلاص، ده رأي ابن تيمية، إمام مجتهد يرى ذلك، وكان ينكره على يحيى الصرصري. حطوا دي بقى على جنب اهي، خلاص فهمتوا مين يحيى الصرصري وابن تيمية شايف يحيى الصرصري ازاي. طيب اسمعوا بقى ابن القيم بيقول ايه. بيقول: سمع مرة شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه منشدا ينشد أبيات يحيى الصرصري، التي أولها: ذكر العقيق فهاجه تذكاره. فلما وصل إلى قوله: يا من ثوى بين الجوانح والحشا، مني وإن بعدت علي دياره، عطفا على قلب يحبك هائم، إن لم تصله تصدعت أعشاره، وارحم كئيبا فيك يقضي نحبه، أسفا عليك ومن قضت أوطاره، لا يستفيق من الغرام وكلما حجبوك عنه تهتكت أستاره. يقول ابن القيم: فاشتد بكاؤه، يعني تيمية، ونحيبه، وتغير حاله. قال: وسمع يوما في نونيته روح المجالس ذكره وحديثه، وهدى لكل ملدد حيران، وإذا أخل بذكره في مجلس فأولئك الأموات في الجبن أو في الأحيان. والمستهام على المحبة لم يزل حاشا لذكراكم من النسيان. لو قيل ما تهوى لقال مبادرا أهوى زيارتكم على الأجفان. تالله إن سمح الزمان بقربكم وحللت منكم بالمحل الداني لأعفرن الخد شكرا في الثرى ولا أكحلن بتربكم أجفاني. قال ابن القيم فغلبه البكاء والنحيب. ابن القيم طبعا ليه كتاب اسمه الكلام في مسألة السمع. عقد بابا في هذا الكتاب في من وقع له السماع اتفاقا فتأثر، اللي هو زي ابن تيمية كده. هو ما يعني واحد قال أبيات الصرصري قدام تيمية، ما قالش بقى ابن تيمية إيه يحيى الصرصري المبتدع اللي بيستغيث بالمش عارف إيه وده، ما عملش كده. تأثر بالكلام وبكى وعيط عادي جدا خلاص. فلما سمع هذا الكلام يقول ابن القيم فغلبه البكاء والنحيب. ثم يقول ابن القيم معلقا ولو تتبعنا ما في هذا الباب من كلام السلف والخلف لبلغ عدة أسفار. يعني لو جبت لكم كل الكلام اللي ورد عن السلف في ان هم وقع لهم السماع اتفاقا فتأثروا مش هخلص، لبلغ عدة أسفار. فهذا مما ينتفع به السامع ولا يتضرر به إذا صادفه مصادفة فاستراح به، فليس في هذا أدنى مفسدة على الدين. ما تخافش أيها السني بقى اللي خايف على السنة وخايف، سيب نفسك فهاش مشكلة خالص. سمعت حاجة في مدائح النبي عليه الصلاة والسلام فتأثرت، سيب نفسك وتأثر وابكي وعيط، بلاش هذا الجفاء هذا الجمود. ابن القيم بيقول نعيد الكلمة دي ثاني، فهذا مما ينتفع به السامع ولا يتضرر به إذا صادفه مصادفة فاستراح به، فليس في هذا أدنى مفسدة على الدين، بل فيه ما فيه من تليين القلب وتحريكه وحثه على الطاعة والنشاط. ثم قال ابن القيم هذا التوسط في أمر السماع هو بين مرتبة المائعين المنحلين وبين مرتبة القاسين اليابسين، اللي هو الدرس بتاعنا بقى مفتون وإيه ومحجوب. هم دول مرتبة ميعت الدين وتروح بقى ترقص وتغني وتشغل المعازف وآلات الطرب وتجيب ستات ترقص وناحية تانية ناس يابسة جامدة لا تتحرق قلوبها لذكر النبي عليه الصلاة والسلام ولا لذكر شيء من شمائله ولا سيرته صلى الله عليه وسلم. هذا التوسط في أمر السماع هو بين مرتبة المائعين المنحلين وبين مرتبة القاسين اليابسين. يقول ابن القيم وهم مع قسوتهم ويبسهم خير وأحب إلى الله وأقرب إلى رضاه من أولئك، يعني المنحلين، وأحفظ لحدوده وأقوم بأمره ودينه. وإن فاتتهم مراتب أهل المحبة الذائقين لحالها الذين رفع لهم علمها فشمروا إليه. يعني ابن القيم بيقول دول ودول مش أحسن ناس، لو هنقارن بينهم ماشي تعالى نقارن، بس في الآخر لا دول ولا دول، في فئة ثالثة. مين هم؟ أهل المحبة. قال وإن فاتتهم مراتب أهل المحبة الذائقين لحالها الذين رفع لهم علمها فشمروا إليه وهم درجات عند الله وقد جعل الله لكل شيء قدرا. عاوز أختم بكلام لابن تيمية الحقيقة وهو كلام مهم جدا جدا جدا، ونختم يعني أنا أجله الآخر عشان يبقى إيه يعني خلاص ناخده كده. هذه رسالة اليوم. يقول ابن تيمية رحمه الله، طبعا تيمية ممن لا يرى جواز الاحتفال بالمولد، يقول فتعظيم المولد واتخاذه موسما قد يفعله بعض الناس ويكون له فيه أجر عظيم. ابن تيمية بيقول بعدم الجواز. فتعظيم المولد واتخاذه موسما قد يفعله بعض الناس ويكون له فيه أجر عظيم لحسن قصده وتعظيمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قدمته لك أنه يثاب على محبة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أول حاجة نستفيدها من كلام ابن تيمية إيه؟ اهدى مع المخالف. هذا رجل قد يكون أحب لرسول الله منك صلى الله عليه وسلم، يعني ما هو أنت برضو أنت مش اللي جاي لك صك من السماء أن أنت حامل لواء السنة يعني في القرن العشرين. فاهدى كده على نفسك واعرف قدر نفسك، وكل واحد فينا عارف بلاويه، فبدل ما تروح تشغل نفسك بغيرك انشغل بنفسك خلاص. قال وكثير من ده كلام تيمية لسه، وكثير من المنكرين لبدع العبادات والعادات تجدهم مقصرين في فعل السنن من ذلك. يعني يلا يا سني يلا جيت شفت التاني ده مبتدع وضال وبيضيع الدين، فعملت عملت عليه الحملة الشعواء بتاعت كل سنة، وطلعت البوستات القديمة وإيه ومجهزها من إيه من قبلها بشهر عشان تنزل سلخ. بتصلي على النبي كم مرة في اليوم عليه الصلاة والسلام؟ وردك إيه من الصلاة على النبي في يوم الجمعة صلى الله عليه وسلم يا سني؟ هي دي السنة بقى ولا دي كمان بدعة؟ أكثر من الصلاة علي صلى الله عليه وسلم، قول لي بقى وردك كام كده يوميا، ولما يجي الجمعة بتصلي عليه قد إيه؟ قال ده غير بقى فينك من سننه. يعني تعال خش بقى في التفاصيل، يعني سنن اليوم والليلة انت فين منها؟ قال كثير من المنكرين لبدع العبادات والعادات تجدهم مقصرين في فعل السنن من ذلك أو الأمر به، ولعل حال كثير منهم يكون أسوأ من حال من يأتي بتلك العبادات المشتملة على نوع من الكراهة. واضح الكلام صح كده؟ يعني يقول الناس اللي بتنكر دي ممكن فيهم ناس أسوأ حالا ممن يفعلوا البدع. ثم يقول فمن تعبد ببعض هذه العبادات المشتملة على نوع من الكراهة كالوصال في الصيام وترك جنس الشهوات ونحو ذلك، أو قصد إحياء ليال لا خصوص لها كأول ليلة من رجب ونحو ذلك، قد يكون حاله خيرا من حال البطال الذي ليس فيه حرص على عبادة الله وطاعته. تلاقيه هو بطال قيام ليل مفيش خالص، وبعدين يجي ايه في ليلة النصف من شعبان او في ليلة العيد مجهز البوستات بتاعته الجميلة اللطيفة بدعة المش عارف ايه. طب امبارح كنت بتعمل امبارح ما بيعملش حاجة، طب اول امبارح ما بيعملش حاجة، اول هو ما يعرفش حاجة اسمها قيام ليل اصلا، ما يعرفش فالح بس ايه مستني الموسم اللي هينزل فيه بالبوست اللي بيكسر الدنيا. قال قد يكون حاله، يعني من يأتي بهذه العبادات التي فيها نوع من المكروهات أو البدع، قد يكون حاله خيرا من حال البطال الذي ليس فيه حرص على عبادة الله وطاعته. بل كثير من هؤلاء الذين ينكرون هذه الأشياء زاهدون في جنس عبادة الله. سلم يا رب، يعني ما بيعبدش أصلا، يعني في جنس العبادة، زاهدون في جنس عبادة الله. يا جماعة احنا بنشوف ناس كده، يعني بالكاد ممكن يكون بيصلي الخمس فروض ده لو ما بيجمعش صلوات، وعلى الفيسبوك حامل لواء السنة. يا ابني سيب الفيسبوك وروح اقعد صلي على النبي عليه الصلاة والسلام 10,000 مرة، اهي دي سنة، اقعد صلي عليه 10,000 مرة وسيبك من البدع يا عم. سيبك من البدع خالص. قال زاهدون في جنس عبادة الله من العلم النافع والعمل الصالح أو في أحدهما، لا يحبونها ولا يرغبون فيها، لكن لا يمكنهم ذلك في المشروع. ما يقدرش يقول لك إيه سيب الصلاة سيب الصوم، يقدر يقول لك سيب الإيه سيب البدعة وكأنه إيه محروق بقى على الدين. قال لا يمكنهم ذلك في المشروع فيصرفون قوتهم إلى هذه الأشياء. والله ابن تيمية ده جميل، انا دايما انا بحب ابن تيميه في قوته النفسيه كده، وجميل حقيقه، يعني عنده انصاف عجيب. بيقول فهم باحوالهم منكرون المشروع وغير المشروع، ده باحوالهم لانه له بيعمل المشروع ولا غير المشروع، فهم باحوالهم منكرون للمشروع وغير المشروع، وباقوالهم لا يمكنهم الا انكار غير المشروع. قولوا قولي هذا، استغفر الله العظيم لكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.